السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. في اللقاء الماضي توقف بنا الحديث في باب في المدي وغيره. في آخر حديث أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وتوقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: الختان. وعرفنا الختان وقلنا أن تعريف الختان بالنسبة للرجل هو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة، وأما بالنسبة للمرأة فهي قطع اللحمة الزائدة التي تكون فوق محل الإيلاج. وفي الختان مسائل، منها المسألة الأولى ما سبق وهو تعريف الختان. المسألة الثانية حكمه، فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم الختان. المشهور عند الحنابلة أنه واجب على الذكر والأنثى. والقول الثاني وهو الأقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره جمع من أهل التحقيق، أن الختان واجب في حق الذكر وسنة في حق الأنثى، وهذا هو الذي يعمل به الناس من قديم. ويدل على أنه واجب في حق الرجال عدة أمور. الأمر الأول قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم الختان، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من اختتن إبراهيم، وهو ابن 80 سنة، بالقدوم. وقوله بالقدوم هذه تقرأ بالتشديد والتخفيف، بالتشديد القدوم اسم مكان بالشام، والقدوم بالتخفيف آلة النجارة المعروفة. ومما يدل على وجوبه كذلك في حق الرجال أن الختان في حقهم يتعلق به صحة الطهارة، لأن هذه الجلدة إذا لم تؤخذ فإن البول يتجمع فيها، فيكون في ذلك إخلال في الطهارة. ومن القواعد المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما في حق النساء فإن غاية ما فيه كما ذكر الفقهاء أنه تخفيف للشهوة، ولم يأتي دليل صحيح دال على وجوبه في حق المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: والاستحداد. قبل هذا هنا مسألة كذلك في الختان، وهو وقت الختان، متى يكون الختان. الختان بالنسبة للرجل له وقتان، وقت استحباب ووقت وجوب. أما وقت الاستحباب فهو من الولادة أو من سابعه حتى يقارب البلوغ، هذا وقت استحباب. وأما وقت الوجوب فهو عند البلوغ، لأنه إذا بلغ وجب عليه الطهارة ووجبت عليه الصلاة، يجب عليه الختان. لكن لا شك أن الختان في الصغر أفضل وأسرع إبراء. هنا مسألة، لو أن رجلا مات ولم يختتن، فهل يشرع ختانه؟ الجواب لا، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الثاني من سنن الفطرة، قال والاستحداد. والمراد بالاستحداد استعمال الحديدة لإزالة شعر العانة، وهو الشعر الخشن النابت في القبل. حكمه، ما حكمه؟ سنة. حكمه سنة. هنا مسألة، وهي أن بعض العلماء قاس حلق شعر الدبر على حلق شعر القبل، لأنه مظنة حمل النجاسة. الأمر الثالث الذي من سنن الفطرة، قال وقص الشارب. والمراد بالقص هنا القطع من غير استئصال، وقد ورد في الشارب ألفاظ، منها القص أو هي القص والحف والإنهاك والجز، وكلها تدل على أن السنة أن يبالغ في الأخذ منه، وليس الحلق أن يحلقه، فقد نص بعض الفقهاء أن الحلق بالكلية ليس من السنة، بل عند المالكية يعتبر من المثلة. قال وقص الشارب، وحكمه أنه سنة، سنة، وهو من الآداب. الأمر الرابع من سنن الفطرة، قال وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار، وتقليمها قصها، وحكمه سنة. قد نقل النووي رحمة الله عليه الإجماع على ذلك. وتقليم الأظفار تشمل أظفار اليدين والرجلين. مسألة، هل ورد في السنة صفة معينة لتقليم الأظفار، أو يوم معين لتقليمها؟ الجواب لم يثبت شيء من ذلك. وما يذكره بعض الفقهاء من الصفات في تقليم الأظفار أو ما يذكر من تحديد أيام مثلا أو نحو ذلك، كل ذلك لا دليل عليه. قال: وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار من محاسن الشريعة من الآداب، لأن الأظفار مظنة لتجمع الأوساخ تحتها، ولأن تقليمها هو ابتعاد عن التشبه بالحيوانات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. مسألة: هل يشرع في تقليم الأظفار أو في الشعر المأخوذ كذلك، هل يشرع فيه أن يدفن أو أنه يرمى؟ الجواب: هذا مما اختلف فيه الفقهاء، لكن الأقرب أنه لا بأس أن يرمى. ولا يترتب عليه حرج وإثم، لكن من حيث الأفضلية، فالأفضل أن تدفن. قد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. الأمر الخامس من سنن الفطرة: قال: ونتف الإبط. قال: ونتف الإبط. فالإبط السنة فيه النتف للحلق، وفيه فوائد، أعني في النتف للإبط فوائد، منها أنه يضعف أصل الشعر في ذلك المكان، وبالتالي يضعف نبات الشعر فيه. فالسنة في العانة الحلق لا النتف كما يفعله البعض، فإن في ذلك ترهل للمكان. وأما الإبط فالسنة فيه النتف لا الحلق، لكن من لم يقدر على النتف فإنه لا بأس أن يستخدم بعض الأدوية أو يحلقه. حكم نتف الإبط: حكمه سنة. مسألة: حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ شعر العانة وشعر الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، حدد لذلكم 40 يوما كما جاء في حديث أنس عند مسلم، قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما، وهذه أقصى مدة. لكن لو طالت الأظافر مثلا أو كثر الشعر قبل انتهاء هذه المدة، فإن السنة أن تؤخذ. هنا مسألة بما أن الحديث يذكر أخذ بعض الشعر، فنذكر مسألة فنقول الشعر في جسم الإنسان بالنسبة لأخذه أو تركه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما حرمت الشريعة أخذه، ما حرمت الشريعة أخذه، وهذا مثاله كشعر اللحية، فقد جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخو اللحى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وفروا اللحى. ومن ذلكم شعر الحاجبين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتلمصة، وهذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، لكن ذكرت النساء لأنهن أكثر استعمالا له طلبا للزينة. الحالة الثانية ما أمرت الشريعة بأخذه، وهذا كشعر العانة وشعر الإبط. الحالة الثالثة ما سكتت عنه الشريعة، فلم تأمر بأخذه ولم تنهى عن أخذه، فهذا أمره مباح، كما قال عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا كشعر اليدين والساقين والفخذين والظهر والبطن، فهذه يجوز أخذها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى باب جديد من أبواب الفقه، فقال: باب الغسل من الجنابة. قوله باب الغسل، الغسل هو تعميم البدن بالماء، وقوله من الجنابة من هنا سببية، يعني الغسل الذي سببه الجنابة. والجنابة إما مأخوذة من المجانبة، وإما مأخوذة من الاجتناب. الجنابة إما مأخوذة من المجانبة وإما مأخوذة من الاجتناب، فهي إما مأخوذة من المجانبة بمعنى أن يكون الشيء في جانب وهو في جانب، سميت بذلك لأن الماء يجانب موضعه فينتقل إلى موضع آخر خارج البدن. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني وبني في جانب والأصنام في جانب آخر. وإما مأخوذة من الاجتناب، وذلك لأن الجنب إذا اتصف بذلك وجب عليه اجتناب جملة من الأمور. وأما تعريف الجنابة في الشرع فهي وصف يقوم بالبدن بسبب الجماع أو الإنزال يمنع من العبادة التي يشترط لها الطهارة، هذا تعريف الجنابة. نقل فيه المؤلف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا أجلسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. هذا الحديث أورده المؤلف رحمة الله عليه بيانا لطهارة الجنب. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، والطرق جمع طريق، سمي بذلك لأن الأقدام تطرقه في المشي والسير. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وهذا كان له قصة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي أبا هريرة فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن حسن خلقه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وسار معه حتى جلس، وكان أبو هريرة جنب. قوله وهو جنب جملة حالية، حال كونه جنبا. قال: فانخنست. الخنوس هو الانقباض والاستخفاء والانصراف خفية، ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الخناس. قال: فانخنست منه، فمضى أبو هريرة رضي الله عنه مستخفيا. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فيه دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه فهو قائد الأمة الإسلامية، فيأتيه السائل ويأتيه المحتاج ويأتيه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعظيم والحقير، ومع هذا افتقد صاحبه فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ وفي هذا مسلك تربوي سلوكي، وهو أن الإنسان إذا شعر بأمر يريبه أو يزعجه أن يسأل ويستفسر، فلا يقدم الظن السيء أو يرمي الناس بالتهم، وإنما يستوضح. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا في الرجل الذي لم يصلي في القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فيه دليل على مشروعية التسبيح عند التعجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح متعجبا من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، فكيف يخفى على أبي هريرة هذا الحكم؟ فقال سبحان الله. وهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبح عند التعجب من الأمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتن. فهذا كله من هذا الباب. فقال سبحان الله إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. فدل هذا الحديث على جواز مجالسة الجنب ومصافحته وملامسته لأنه طاهر. وفي انصراف أبي هريرة رضي الله عنه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ما كان عليه الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين أن يجلسوا معه بأكمل وأفضل أحوالهم، فهو أراد أن يذهب فيتنظف ويتطهر ليأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة الكاملة. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعامل أهل العلم بمثل هذا الأدب، فيوقرهم ويحترمهم ويعرف لهم فضلهم، فهم ورثة الأنبياء. وفي هذا الحديث دليل على جواز تأخير غسل الجنابة، أبو هريرة أخر ذلك، بل خرج من بيته أو من المسجد إذا كان حصلت الجنابة له فيه، خرج إلى الطريق. لكن ينبغي أن يقال بأن تأخير الجنابة لا ينبغي إلا لحاجة، وإلا فالأفضل والأكمل أن يبادر الإنسان بالغسل. في قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، فيه مسألة، وهي ما حكم الكافر من حيث الطهارة والنجاسة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب التفصيل، فيقال أما باطن الكافر، باطنه واعتقاده، فهو نجس، وعليه يحمل قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وأما ظاهره وبدنه فهو طاهر، وقد دل على طهارة بدن الكافر عدة أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج من أهل الكتاب. ومن المعلوم أن الرجل سيتصل بزوجته ويلامسها ولو كانت نجسة العين لانتقلت هذه النجاسة إليه ولما جاز أن يباشرها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد مباشرة النجاسة. ومما يدل على طهارة بدن الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود. ومن المعلوم أن أوانيهم وطعامهم يباشر أيديهم. من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد، دل هذا على طهارته. ومن الأدلة كذلك أن الصحابة كانوا يلبسون الثياب التي نسجها الكفار، كل ذلك دال على طهارة بدن الكافر. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى حديث أبي هريرة وذكر بعده حديث ميمونة، وكلاهما في صفة غسل الجنابة، فسنرجع إن شاء الله عز وجل الحديث عن ذلك إلى لقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرضى عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ تقول الأخت الكريمة بالنسبة لإعفاء اللحية هل هناك ضابط له؟ هذه المسألة مما اختلف فيها، والأقرب ما كان يفعله ابن عمر وجاء عن جمع من الصحابة أن الوجوب أن تطال إلى قبضة اليد. ما زال عن ذلك فإنه مستحب وليس بواجب، فلو أخذه الرجل فإنه لا حرج عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذا بقيت اسئله طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.